المهم البخاري عايز يدخل نيسابور، فمحمد بن يحيى الذهلي إمام نيسابور وأحد مشايخ البخاري، آخر طبقة في شيوخ البخاري يعني، كان له الحشمة التامة في نيسابور، هو أمير المؤمنين في نيسابور، من تكلم فيه محمد بن يحيى الذهلي ضاع حياته، أمه دعي عليه اللي اتكلم فيه الذهلي، فدعوا البخاري إلى أن يجي نيسابور عشان يعقد لطلبة مجالس الإملاء وحاجة زي كده. وبعدين الذهلي ما اكتفاش بالكلام ده، بل في مجلسه اللي هو فيه ألوف، ألوف بمعنى كلمة ألوف، كانوا فيه مستملين، واحد مستملي يقف هنا، أنا أقول حدثنا، هو ينادي حدثنا، التالي يقول حدثنا، لحد ما نوصل للآخر ما كانش فيه ميكروفونات يعني، زي اللي بيبلغ وراء الإمام يقول الله أكبر، هو يقول الله أكبر. فقال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. الذهل يطلع، البلد طلعت كلها عشان يستقبل محمد بن إسماعيل البخاري على بعد 3 فراسخ. شو الفرسخ؟ ما أعرفش، 1 كيلو ونص ولا 3 كيلو، ما أعرفش يعني، مسافة طويلة يعني. ويعملوا إيه بقى؟ نثروا الدنانير والحلوى والسكاكر على رؤوس الناس، الواحد يجيب له فكه ويرش على الناس وبتاع، ابتهاجا بدخول محمد بن اسماعيل البخاري. دخل نيسابور في دار البخاريين، دار المغتربين يعني، وبدا يعقد مجالس الاملاء. بعض العلماء يقول لك مجلس الذهلي خف، يعني كان بيحضره مثلا 10,000 بقى بيحضره 5 بس مثلا، خف المجلس يعني، ما عادش زي. وبعض العلماء يقول لك لا، عشان يشوفوا ليه محمد بن يحيى عمل كده في البخاري، في البخاري يعني. المهم وقال لهم لا تمتحنوا هذا الرجل، فإنه إذا قال بغير ما نقول وقعت بيننا وحشة. نبههم الأول، ما تقعدوش تعملوا حركات وبتاع وكده. طلع واحد في مجلس البخاري رفع إيده، يا أبا عبد الله ما تقول في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ ابتدينا بقى، والذهل منبهه قال له ما فيش حد يقول حاجة. سكت البخاري، أعاد عليه القول فسكت البخاري، فأعاد عليه القول في المرة الثالثة. شوف بقى كلام البخاري، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق، كلام زي الشمس لا يمتري فيها أحد، أفعالنا مخلوقة طبعا، بس قال في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. الرجل بقى شغب، ده بقول مخلوق، ده بقول لفظ بالقرآن، العالم مش سمع، اللي بعيد عن البخاري مش عارف البخاري قال ايه، والقريب من البخاري عرف كلام البخاري. لكن الذين يغلبون على قرب العالم أو الأمير تلام العوام مش أهل العلم. اللي قال الكلام ده هو عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب، لما عمر بن الخطاب سمع وهو في الحج واحد بيقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني لو عمر مات هقول أنا هنتخب فلان زي مات أبي بكر كانت فلتة، هو كمان ده يجي فلتة هو كمان. فعمر لما سمع هذا الكلام، وكان اللي بيغلبوا على مجلس عمر الأكابر عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح هؤلاء السادة سعيد بن زيد، فعمر لما سمع الكلام ده فقال أما إني سأقوم بالعشية فأحذر الناس من يريدهم أن من يريد أن يغتصبوهم أمره، هقول لهم اوعى تعملوا كذا وكذا وكذا. فعبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال له يا امير المؤمنين الموسم، موسم الحج، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك، عشان يقول شفت امير المؤمنين شخصيا، ده بيكون رجل في رجله، ركبته في ركبته، ما انت عارف العوام بيغلبوا على القرب مش اهل العلم. فالعوام نشر المقال عن البخاري وأنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق والكلام ده. طب يا إمام محمد بن يحيى الذهلي، البخاري معاك في البلد، ما تبعت له قول له أنت قلت إيه، الناس ينقلون عنك أنك تقول كذا وكذا، وأنا عارف العقيدة بتاعتك وأنك على مثل ما عليه أحمد بن حنبل. ما عملش كده الذهلي. إيه اللي عمله الذهلي بعد ما شاعت المقالة عن البخاري ومفيش حد صدها؟ قال: من حضر مجلس محمد بن إسماعيل بعد اليوم فهو على مذهبه. تهديد. البخاري اللي حضره ألوف، يبقى على مذهب البخاري المبتدع من وجهة نظر محمد بن يحيى الذهلي. تخيل، انفض الناس جميعا عن البخاري. يقول لك شيخ نيسابور وهو ملك غير متوج، محمد بن يحيى الذهلي واحد الأئمة الكبار الثقات العلماء، يعني انفض المجلس بالكامل عن البخاري إلا اثنين هم اللي كانوا بيروحوا يقعدوا معاه، الإمام مسلم تلميذه وأحمد ابن سلمة رفيق مسلم في الطلب. خلاص البخاري ما عادش حد بيروح، خلاص محمد بن يحيى الذهلي طبعا ألوف، مجلس ألوف يعني. فبص كده في المجلس فلقى مسلم داخل من الباب، فقال: من كان يحضر عند محمد بن إسماعيل فهو على مذهبه. مسلم كان عنده حدة، فقام قام وحط العباية على كده بغضب يعني وبتاع، وجاب جمل وحط على الجمل كل العلم اللي خده من الذهلي، قال له: اتفضل علمك اهو، شو لن اروي عنك شيئا. ورفض ان هو يروي عن الذهلي شيئا برغم إمامة الذهلي رحمة الله عليه. فلم يروي مسلم للذهلي شيئا في صحيحه، ولم يروي للبخاري شيئا في صحيحه، اجتنباه هما الاثنين، ما رضاش يروي عن هذا ولا عن هذا. طبعا يعني البخاري ماشي، لان المسلم قرين البخاري، فكانوا يبحثون عن العلو، فلو راى عن البخاري هينزل، ما هو ادرك شيخ البخاري، ايه اللي خليه يروي عن البخاري عن قتيبة بن سعيد وهو قد ادرك قتيبة مثلا ابن سعيد، فكان يعلو، فهو مستغنى عن البخاري لانه ادرك شيوخ البخاري الا الطبقه الاولى اللي ذكرناها في المره الماضيه. المهم خلاصه القصه ان حصل تضييق على البخاري جدا جدا لحد ما طلع من البلد بالليل، خاف على نفسه فخرج من البلد ليلا وذهب الى بخارى. كانت بتنتظر في بخارى محنه اخرى. الذهلي كتب لأمير بخارى أحمد بن خالد، قال له: هيجي لك البخاري هو على مذهب كذا وكذا. ده قبل ما يروح البخاري كانت سمعته وصلت من الذهلي، فلما وصل إلى هناك ضيقوا على البخاري تضييقا شديدا، ومحنة جانبية من محنه. الأمير قال له: تجي للقصر تقرأ كتبك على أولادي. فقال له محمد رحمة الله عليه: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن أراد أولادك أن يتعلموا فليجلسوا مع الناس. ده عمل وحشة في صدر الأمير أيضا، رافض يجي يعني القصر، وهيبقى له حظوة طبعا يدخل القصر بقى وتعرف يعني. المهم يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: كنت مع البخاري فقام من الليل فصلى من الليل ثم قبض على لحيتي فسمعته يقول: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما أتم الشهر. ويذكرون في يعني موته أنه أراد أن يركب عشان يذهب إلى بخارى، فركب ثم سال منه عرق شديد جدا، قال: إني قد ضعوت فأنزلوني. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، أحد علامات حسن الخاتمة إن الميت يعرق العرق الشديد، المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: فسال من البخاري يعني عرق لا يوصف.